بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القبلة، باب استقبال القبلة. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة.
نعم، هذا الحديث سبق في ترجمة سابقة، وفيه وجوب استقبال القبلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى بيت المقدس بعد الهجرة 16 شهرا أو 17، ثم وجه إلى الكعبة، وهي قبول خبر الواحد، وهي أن أهل قباء قبل خبر الواحد فانحرفوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، وصار الإمام في مكان المأمومين والمأموم في مكان الإمام. ويان الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم، لأن أول صلاة إلى بيت المقدس وآخر وهي إلى الكعبة، لأنهم لم يعلموا.
قال رحمه الله تعالى: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. قال مالك: قال عبد الله بن دينار، وكان ابن عمر يفعل ذلك. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها، غير أنه
قبل أي وجه توجه
به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها مكتوبة.
نعم، سبق الحديث الثاني السابقة، وفي هذا الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة والدابة ولو إلى غير جهة القبلة، ففيه بيان الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وهي حال النافلة في السفر، وكذلك المريض إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، وكذلك من اجتهد في البرية ولم يصب جهة القبلة فإن صلاته صحيحة. ويدل على النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، ويدل على أن الوتر ليس بواجب خلاف الأحناف، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض، ولهذا قال غير أنه لا يصلي على المكتوبة. في النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المكتوبة الفريضة على الدابة، وإنما يقف ويصلي يستقبل قبله وسلم. خلاف النافلة فإنه تسامح فيها ما لا تسامح في الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، هذه الترجمة فيها أن استبانة، إذا استبان الإنسان الخطأ بعد الاجتهاد فإنه إنما مضى كان سفر، فلا من صلاته فهو صحيح. في هذا الحديث أن أهل قباء صلوا صلاة الصبح إلى بيت المقدس لأنه لم يبلغهم تحويل القبلة، فجاءهم إنسان وهم يصلون فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن استقبل القبلة واستقبلوها، وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ففيه أن من صلى إلى جهة أخرى غير جهة القبلة باجتهاد ثم استبان له الخطأ في نفس الصلاة إنه يستدبر يستدير إلى الكعبة وصلاته صحيحة. ولهذا قال ما الباب استبان في الخطأ بعد الاجتهاد، فمن صلى إلى جهة أخرى غير جهة القبلة باجتهاد ثم استبان له خطأ في نفس الصلاة فإنه يستدير إلى الكعبة وصلاته صحيحة، لأن أهل قباء صلوا أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة لأنه لم يبلغوا تحويل القبلة، فيه دليل على أن الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سترة المصلي. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يركز الحربة ثم يصلي إليها.
هذا الحديث فيه ما مشروعية السترة المصلي، وأن أقلها مثل مؤخرة الرحل، هو الخشبة التي تكون خلف الراكب راكب البعير وهي تقارب ثلثي ذراع. نعم.
الله عنكم. حكم السترة.
الجمهور على أنها مستحبة، ذهب بعض العلماء إلى وجوب. كان
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالدنو من السترة. أخبرنا علي بن حج وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن صفوان ابن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الدنو من السترة. قال: إذا صلى أحدكم إلى بلد منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. وقوله لا يقطع الشيطان عليه الصلاة جملة مستأنفة للتعليل، لا يقطع الرفع على استئناف ولا نافية، ويحتمل أن يكون يقطع منصوب بأن مضمرة مقدرة قبل لام التعليل المقدرة والتقرير لئلا يقطع، يحتمل أن تكون للتعليل. استدل بقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة على أن السترة ليست واجبة بل هي مستحبة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وجه الدلالة أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة، جاء الاختيار إليه، دل على أن السترة ليست واجبة كما هو مذهب الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مقدار ذلك. ورنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع.
نعم. استدل بهذا الحديث على أن المقدار ما يكون بين المصلي وبين السترة ثلاثة أذرع، وأن من مر أمام المصلي فوق ثلاثة أذرع لم يؤثر مروره أو دونها من وراء سترته فلا يؤثر، لأن البيت كان على ستة أعمدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمانه عن يمينه أي ثلاثة، وثلاثة أعمدة من خلفه، بأن النبي صلى جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو المصلي وإنما كبر في نواحيه، لكن هنا حديث عبد الله بن عمر أنه صلى، والمثبت مقدم على النافي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. خبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميدين هلال عن عبد الله بن الصامت
عن حميد بن هلال
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
نعم. أخبرنا هذا الباب في بيان ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي مصلي سترة. ذكر في حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بذه مثل آخرة الرحل. سبق أن آخرة الرحل ما تقارب ثلثي ذراع، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث دليل على أن مرور واحد من هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود أمام المصلي أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة يبطل الصلاة. وهو يقول طائفة من العلماء وهو الصواب. وذهب جمهور العلماء إلى أن مرور واحد من هذه الثلاثة لا يبطل الصلاة، وتأول الحديث بأن المراد في القطع نقص الصلاة شغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقطع الصلاة مرور الكلب فقط، وقالوا إن المرأة خرجت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها. وقالوا أيضا خرج الحمار في حديث عمر بن العباس بالأتان بين ذي الصف في ميناء كما سأتي من الحديث بعد هذا. والصواب القول الأول. ولكن المرأة قيدت في الحديث بالحائض وهي البالغ، وقيد الكلب الأسود. وجيب عن الاستدلال بحديث عائشة بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وانسل لها من تحت رجل السرير ليس مرورا، وأما مرور ابن عباس بالحمار بين الصف فلا يؤثر لأن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة. أخبرنا محمد بن المنصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها: فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
نعم. حديث ابن عباس قيد المرأة بالحائض، قال يقول المرأة الحائض والكلب، هنا الكلب أطلق لكن جاء ما يدل على تقييده بالكلب الأسود. والحديث الثاني ابن عباس فيه أن ابن عباس مر الحمار بين الصف أمام الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وتركها ترتع، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم، فهو مر بها أمام الصف وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي بالناس، فمر بها أمام الصف وخلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر لأن سترة المأموم سترة الإمام. نعم، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. نعم.
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر ابن علي عن ابن عباس ابن عبيد الله ابن عباس عن الفضل ابن العباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. أخبرنا أبو الأشعري
هذا الحديث فيه أن رسول الله زار عباسا في بادية، قال في بادية الله ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي في العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا، لكن ليس فيه هذا التصريح بمرورهما أمامه قريبا من دون سترة، ليس في الحديث تصريح بمرورهما أمامه قريبا من دون سترة، وإذا تطرقت الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال قاعدة، إذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم.
أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزاري يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف.
هذا ليس فيه تصريح بمرورهما أمامه، بل إنهما جاريتان عن يمينه وعن شماله ففرق بينهما وحدث بينهما، ولو سل مرورهما بين يديه وبين سترته فهما صغيرتان، والذي يقطع الصلاة مرور المرأة البالغ كما قيدت به في الحديث السابق أنها المرأة وأنها الحائض كما قال ابن عباس كان ممس يقول المرأة الحائض. نعم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه سلت سلالة.
والسلال ليس مرورا لأنها جالسة أو نائمة أمامه، فإذا أرادت القيام سلت سلالة، فلا دلالة فيها على أن مرور المرأة بين مصلي وبين سترة لا أقطع الصلاة لأنها لم تمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل.
نعم. في هذا الحديث الحكم الذي دلت عليه السلطة هو التشديد في المرور بين يدي المصلي بين يدي المصلي وبين سترته، ولهذا الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. يعني لكان وقوف خير له من المرور عنده، فيه التشديد. إذا حين أبي سعيد أن قال إذا كان أحد يصلي فلا دي أحد أن يمر بين يديه فليقاتل، المراد مدافعة، وليس مقال عمر قتل بالسلاح.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ذلك،
يعني هذا الترجمة هي التشديد، يعني مصلى يعني يقف 40، يحتمل يكون 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما، دل على أنه لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطواف أحد.
بين الطواف
وليس بينه وبين الطواف أحد.
هذا الحديث صح، لكن حجة الجمهور في جواز المرور بين يدي المصلي وبين سترة المسجد الحرام، لكن الحديث فيه اضطراب في بعض الروايات عن كثير بن كثير عن بعض الحديث فيه اضطراب في بعض الروايات عن كثير بن كثير عن بعض أهله. في هذا الحديث قال عن أبيه عن جده، والسند عن عنف بن جريج وهو مدلس، وفيه كثير من كثير قال حافظ فيه التقريب مقبول، والمقبول هو الذي لم يجرح وثقه واحد او اثنان ممن يتساهل في التوثيق ابن حبان. الحديث ضعيف، ولو صح فهذا محمول على الطائفية، مرور الطائفية، وأن مرور الطائف مستثنى الطائفون. لو صح هذا الحديث في ضعف، وليس في حجة على جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة في الصلاة خلف النائم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
نعم، هذا الحديث فيه ما دلت الحكم الذي دلت عليه الترجمة، هو الرخصة في الصلاة خلف النائم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت راقدة معترضة بينه وبين القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفها، فيه أنه لا حرج في الصلاة خلف النائم، وفيه إيقاظ الأهل والتعاون على البر والتقوى، قد فإذا أراد المتر أيقظني فأوترت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن الصلاة إلى القبر. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
نعم، هذا الحديث فيه أنه لا يصلى إلى القبور. ولا تمتهن أيضا، ولا يجلس عليها، ولا يشب بالنعال بين القبور إلا إذا كان في شوك أو حاجة.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. أخبرنا
هذا الحديث السابق قال النهي عن الصلاة إلى القبر، فيه النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، وفيه أنه لا يصلى إلى القبور ولا تمتهن أيضا فلا يجلس عليها، ولا يمشي بالنعال بين القبور إلا إذا كان في شوك، كما جاء في الحديث الآخر الذي نهى صاحب السبتية قال اخلعها، أنه خلع فيها أنه خلع أمره أن اخلع نعله. ففيه أنه لا يصلى عليها القبور ولا يجلس عليها، فيه النهي عن صلاة القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي إلى ثوب فيه تصاوير.
النهي أو الصلاة، الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير.
النهي إلى ثوب، النهي الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير.
النهي عن
الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير.
النهي عن الصلاة، عن الصلاة فيه.
إيه الصلاة
نعم.
الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال: يا عائشة أخريه عني، فنزعته فجعلته وسائد.
أنا في بيت عائشة، في بيت عائشة ثوب فيه تصاوير، فجعلته عائشة إلى سهوة، بيت صغير من حجر في الأرض قليلا، من حجر في الأرض قليلا، شبيه بالأخدع والخزانة، قيل هي الصفة تكون بين يديه، بين يدي البيت، كل شيء لهم بالرف، وفيه بعض التصاوير حتى لا تكون مصلي أو صلاة التصاوير فيها نظري بعد. هي إبعاد التصاوير حتى لا تنصلي، وأنه لا يبغى الصلاة إلى هنا، وكل ما يشرب صلي وهي يبغي إبعاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة، فقال: اكلفوا من العمل، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثبته.
هذه الصلاة السابقة. هذه الترجمة فيها إذا كان بين المصلي وبين الإمام سترة هل تصح الصلاة؟ نعم تصح. زي حديث عائشة قال: كان رسول الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل يصلي فيها، ففطن له الناس وصلوا بصلاته وبينه وبينه الحصيرة. هذا ترجمة فيها أنه إذا كان بين الإمام وبين الإمام سترة فالصلاة صحيحة، ولهذا كان الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل ويصلي فيها، فبقي الله فيما فصله بصلاته وبينه وبينهم الحصير، فلم ينكر عليهم الرجل فدل على صحة الصلاة، فقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله عز وجل، وإن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ثم ترك الصلاة. هذا الحصير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس سترة ولم تمنع من الاقتداء، من حب الصحابة الخير أنهم صلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا يعني افعلوا. من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. والملل هذا من الأوصاف التي جاءت بلفظ الفعل. فيطلق على الله كذلك المكر والكيد هو من الصفات التي تكون جزاء على فعل العبد. فكما يقال يمكر الله بالماكرين ويكيد الله الكائدين، لذلك يقال لا يمل الله حتى يمل العبد، ويمل الله إذا مل العبد. وهو صديق بالله ليس في نقص، لا يشبه مال العبد. ومن آثار قطع الثواب أما قطع العمل. وقلوا إن أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل. في إثبات المحبة لله على ما قم جعله أعظم. في إثبات المحبة هذا وصف يليق بالله ليس فيه نقص ولا يشبه من العبد. ومن آثار قطع الثواب عن من قطع العمل. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل على ملك جلاله وعظمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة في الثوب الواحد. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أول كلكم ثوبان. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
نعم. المراد بالثوب هنا القطعة الواحدة غير المخيطة كالإزار أو الرداء، يسمى ثوب. الغصرة مثلا تسمى ثوب، والفنيلة تسمى ثوب، والسرة تسمى ثوب لغة. فما حق الصلاة في الثوب الواحد؟ الثوب الواحد يعني يأتي بقطعة قماش كبيرة، فوطة كبيرة، ويلتف بها ويسر بها ما بين السرة إلى الركبة، وتكون الكتفان مكشوفتان. عند العجز، عند عدم وجود ما يستر العاتقين فلا لا بأس. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أولي كلكم ثوبان. في جواز الصلاة في الثوب الواحد. هذا الآخر إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان شرشفة فضة كبير يتزر ببعضه ويلتحف ببعضه، وإن كان ضيقا اكتفى بالجواز. جاء في الحديث الآخر أن جابر بن عبد الله صلى بالناس ورداه على المسجب، يعني صلى مكشوف كتفين عليه الإزار فقط. فقال له قائل: تصلي ورداؤك على المسجب؟ قال: أردت أن يسأل لي أحمق مثلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولي كل ثوبان الواضع عن جاحد. فالجمهور يرون أنه صحة الصلاة في الثوب الواحد، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب ستر الكتفين إذا وجد. ويدل عليه الحديث الآخر، عمل بالحديث الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي الأرض على عاتقيه منه شيء. وإذا لم يستر عاتقيه وهو قادر قال بعض العلماء: لا تصح الصلاة. فقيل: تصح مع الإثم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة في قميص واحد. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني لا أكون في الصيد وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال: وزره عليك ولو بشوكة.
نعم. الصلاة يعني إذا كان مفتوح الوسط فإنه إذا كان مفتوح الوسط فإنه فإنه يربط الجيب حتى لا تظهر العورة زرة قال زره. الحديث فيه العطاف في سند العطاف قال في التقريب صدق له أوهام. موسى بن إبراهيم مقبول حيث تابع لكن يسر الحديث السابق أول لكلكم توبان فلا بأس به استغفر القميص الواحد وكتب الواحد إذا كان ساتر العورة ولكن يزره القميص ولو بشوك حتى لا تظهر العورة إذا كان مفتوح الوسط. نعم.
قال رحمه الله تعالى الصلاة في الإزار. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مقطوفة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك.
هذا الترنم في الصلاة في الإزار ذكر فيها هذه السهل قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم كهيئة الصبيان فقيل للنساء إنهن يصلين خلف الرجال لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وذلك خشية أن ينكشف شيء من العورة عند السجود لقصر الإزار وهو محمول على أنهم لا يجدون أزرا طويلة وكانت النساء تصلي خلف الرجال وليس بينهم ساتر أو حاجز ولهذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا خشية أن ينكشف شيء من العورة عند السجود وذلك بقصة الإزار وهم حول على أنهم لا يجدون أزرا طويلة. والحديث الثاني حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال يا أمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا أست ابنك أست يعني مقعدته كانت عليه بردة مفتوقة يعني مخروقة قد يظهر شيء من العورة عند السجود وهو لا يجد غيرها وذلك أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا كانوا شبابه فلما جاءوا قالوا إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكم أكثرهم قراءة القرآن وكان عمرو سلمة أكثرهم القرآن يعني وكان من 6 سنين أو 7 سنين دل على جواز الصلاة إمامة الصبي وذلك أكثرهم لأنه أكثرهم القرآن لأنه كان يتلقى الركبان ويحفظ فكان أكثرهم حفظا فقدموا كان الكبار لا يحفظون وهو يحفظ فقدموه فكان يصلي بهم وكانت عليه بردة مفتوقة يعني قد يظهر شيء من العورة قالوا لوالده ألا تغطي عنا أستبلك يعني مقالته يعني قد يظهر شيء يعني عليه بردة مفتوقة قد يظهر شيء من العورة عند السجود وهو لا يجد غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلاة الرجل في ثوم بعضه على امرأته. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض علي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة في سورة الرجل في ثوبه بعضه على امرأته, فيها أن ذكر في المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان رسول الله يصلي بالليل وهي إلى جنبه وهي حائض وعلي كساء, يعني مرط ونوع من الكساء, بعضه على عائشة وبعضه على النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أنه لا بأس بصلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان الصحيحين. استدل بهذا الحديث الإمام أحمد وجماعة على أنه يجب ستر أحد العاتقين مع القدرة على ذلك, وذهب الجمهور إلى أن ستر أحد العاتقين مستحب وليس بواجب. وستر ترك ستر أحد العاتقين مع القدرة عليه مكروه. إلى أبدال حديث أبي هريرة السابق أول كلكم ثوبان, هذا دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد, وهو الذي صرف النهي في حديث أبي هريرة هذا. والذي صرف النهي من تحريم الاستحباب في حديث أبي هريرة الثاني هذا لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء, صرفه من عن التحريم إلى الكراهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الصلاة في الحرير. أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زوبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين.
نعم. وصلت بالحرير فيه الحرير فيه تحريم الحرير على الرجال, وكان أولا مباحا ثم حرم, ولهذا نزعه الرسول نزعا شديدا لما جاء التحريم. كان في الأول مباحا للرجال ثم حرم, وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فإذا صلى في ثوب الحرير قبل التحريم لا إشكال, لكن بعد التحريم الصواب أن الصلاة صحيحة مع الإثم. وقال بعض العلماء بلا فصح, صلاة الثوب الحرير صلاة الثوب المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة, كل هذا شيء خير. من العلماء من منعه ومنهم من أجازه مع الإثم, لأن الحرير منهي عنه في الصلاة وفي غيرها بخلاف الثوب النجس, لأن الصلاة في ثوب النجس تصح الصلاة لأن النجاسة منهي عنها بخصوصها.
قال رحمه الله تعالى الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ثم قال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية.
هذه الترجمة الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام, يعني لها نقوش أو خطوط. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. والبجانية كساء من بجاني مسؤول الأنبج المعروفة. قيل أنه مسؤول وضع اسمه أنبجان وهو أشبه. فهذا الحديث يدل على صحة الصلاة في الخميصة التي لها أعلام، إلا أن التي لا أعلام فيها أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بي إلى أبي جهم وأنتم بمجانية. منسوب إلى أنبج المدينة المعروفة، وقيل إلى موضع اسمه بجان. وقيل لما بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنه الذي أهداها له، وإنما طلبه البجاني هذا. البجاني قال إنه حسام يتخذ منصوف وله خبل ولا علم له، وهو من أدون الثياب الغليظة. قيل إنما بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنه الذي أهداها له. على كل حال، الصلاة في الثوب الذي ليس فيه أعلام ولا نقوش ولا خطوط هو الذي ينبغي، وكذلك الأرض والسجادة التي تصلي عليها ينبغي أن يكون فيه نقوش ولا خطوط ولا أعلام لئلا تشوش عليه في صلاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى بجهة مثل البجانية، كأنها ليست لها أعلام البجانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة في الثياب الحمر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عون عن أبي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار.
نعم، هذا الصلاة في الثياب الحمر. خرج في حلة حمراء فركز عنزة وصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. في جواز صلاة الثياب الحمر، في جواز لبس الثياب الحمر والصلاة فيها، وفيه مشروعية السترة، وأنه إذا لبس يمر من ورائها. وجاء في حديث النهي عن الأحمر الحر، والعلماء اختلفوا حاله مما جازه ومنهم منعه ومما قال. قال المقيم: إن المنهي عنها الحمرة الخالصة، أما إذا كان فيه لون آخر كفط فلا بأس.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة في الشعار. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت خلاسة ابن عمرو يقول: سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل، ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره.
نعم هذا في دليل جواز النوم مع الأهل في الشعر الواحد الذي للجسد، وأنه لا بأس بالصلاة فيه، وإذا أصابه شيء لا بأس أن ينام الإنسان مع أهله في الشعر الواحد الذي للجسد ولو كانت حائض، وإذا أصابه شيء من الدم غسله، ولا يتجاوز موضع الموضع التي لا يتجاوز إلى غيره، كما يفعل بعض العامة وبعض النساء إذا أصابها النجاسة في موضع من الثوب غسلت الثوب كامل كله، إنما يوصل موضع النجاسة ولا يزاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة في الخفين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
حديث المسألة الصلاة الخفين، وفيه أن المسح على الخفين يكون من البول والغائط والريح، وكان هذا الحديث يعجبهم، هذا الحديث لأن إسلام الجديد كان بعد المائدة، والمائدة فيها آية التيمم والوضوء، آية الوضوء والتيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سئل جريرة هل كان بعد المائدة أو قبلها، قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ فالمائدة فيها الوضوء، وهذا فيه الحديث في المسح على الخفين، ففيها المسح على الخفين ثابت وليس منسوخ، والمسح على الخفين من الحديث المتواترة، من الحديث المتواترة، والحديث المتواترة في السنة قليلة، تقارب 14 حديث، من حديث المسح على الخفين وحديث الحوض واحد الشفاعة، ربما حدثنا عن الصلاة بعد العصر. وفيه الترجمة فيه الصلاة في الخفين، فيه مشروع الصلاة في الخفين والنعلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة في النعلين. أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مالك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم.
نعم. والحديث عن صوت مسلم، حديث فيه دليل على مشروع الصلاة في الخفين، جاء في الحديث: صلوا في نعالكم فإن اللهود يصلون في نعالهم، دل على جواز الصلاة النعلين، لكن إذا كانت المسجد مفروش وتأذى الناس فإنه يخلعها ويصلي ويفعل السنة في المساجد التي ليس فيها فرش، أو إذا صلى في الصحراء وفي مكان ليس فيه فرش تتأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أين يضع الإمام عليه إذا صلى بالناس؟ أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره.
في هذا الحديث الذي قبله تجد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بن عليه، وأحيانا يخلعهما ويجعلهما عن يساره، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بن عليه وأحيانا يخلعهما ويجعلهما عن يساره. وهذا الحديث يصف الأمر بقول صلوا في نعالكم عن الوجوب إلى الاستحباب، وأنه لا بأس بترك الصلاة من عليه، هو مستحب وليس بواجب.